أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 49. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحج على 3 أقسام: حج التمتع وهو وظيفة الآفاق والنائي، وحج الإفراد والقران وهو وظيفة أهل مكة ومن كان حول مكة. ولا إشكال في أن المكلف إذا استطاع بالاستطاعة غير البذلية، بالاستطاعة المالية، إذا استطاع للحج الذي هو تكليفه ووظيفته فيجب عليه الحج. فالآفاقي مثل أهل العراق مثلا، إذا استطاعوا لحج التمتع وجب عليهم حج التمتع، وأهل مكة إذا استطاعوا لحج الإفراد أو حج القران وجب عليهم ذلك. أما إذا استطاعوا، أما الآفاقي كأهل العراق إذا استطاع لحج الإفراد ولكنه لم يستطع لحج التمتع، فلا إشكال أنه لا يجب عليه الحج، لأن حج الإفراد ليس هو تكليفه وليس وظيفته، إنما وظيفته هو حج التمتع، وهذا لا كلام به ولا إشكال. ولكن هل هذا الحكم يختص بالاستطاعة المالية أم أنه يشمل الاستطاعة البدلية أيضا؟ يعني إذا بذل لشخص ما هو وظيفته، أهل العراق عراقي، هذا الشخص ساكن في العراق، وظيفته حج التمتع، إذا بذل له ما يفي بنفقات حج التمتع قلنا يجب عليه الحج. ولكن إذا بذل له ما يفي بنفقات حج الإفراد مثلا، فهل يجب عليه أن يحج أو لا يجب؟ الجواب لا يجب عليه أن يحج، لأن حج الإفراد ليس هو تكليفه وليس هو وظيفته، وإنما وظيفته هي حج التمتع. وهكذا مثلا أهل مكة، المكي إذا بذل له ووظيفته حج الإفراد، إذا بذل له حج التمتع، طبعا حج التمتع تكلفته أكثر، وقيد هذا البذل بأن يحج هذا المكي حج التمتع، بحيث ما يحق له أن يحج حج الإفراد، وإن كانت الأموال تسعية ولكن هو مقيد. هذا البذل قال له هذه الأموال هي هبة لك بشرط أن تحج حج التمتع. هنا هل يجب عليه القبول؟ الجواب نقول لا يجب عليه القبول، لأن المكي وظيفته حج الإفراد أو القران، وقد بذل له حج التمتع، والتمتع ليس وظيفة له، فلا يجب عليه قبول الحاج. والوجه واضح في ذلك، فما هي النكتة في أنه إذا بذل له غير وظيفته لا يجب عليه القبول؟ النكتة واضحة باعتبار أن نصوص البذل وروايات البذل التي هي من عرض عليه الحاج وما شابه ذلك، إذا دعاه قوم أن يحجوه وغيرها، هذه ظاهرها أن البذل الذي يحقق الاستطاعة هو الاستطاعة التي شرط في وجوب حجة الإسلام، هو ذلك البذل الذي يحقق الوظيفة الشرعية، وظيفة المكلف، حاله حال ما دل على تحقق الاستطاعة بالزاد والراحلة وبقية الأمور اللي هي نعبر عنها بالاستطاعة البذلية. فكما أن الشخص الذي حصل على زاد وراحلة لا يجب عليه الحج إلا إذا كان الزاد والراحلة هي تكفي لوظيفته، فكذلك الذي بذل له المال لا يجب عليه الحج إلا إذا كان ذلك البذل يؤدي تكليفه ووظيفته الشرعية. فإذا لا فرق من هذه الناحية بين الاستطاعة البدلية والاستطاعة غير البدلية. فكما أن من استطاع لغير وظيفته بالاستطاعة المالية لا يجب عليه الحج، كذلك من بذل له غير وظيفته لا يجب عليه أن يحج ويقبل بذلك البذل، لأنه ليس وظيفة له. هذه النقطة الأولى. قال: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته. يعني هو لو استطاع بالاستطاعة المالية غير البدلية، فأي استطاعة تحقق له توجب عليه الحج؟ أي استطاعة؟ الاستطاعة التي هي تمكنه من أداء وظيفته، واضح؟ كذلك هنا إذا بذل له لا تتحقق الاستطاعة إلا إذا كان البذل لوظيفته الشرعية، لا فرق بينهما. إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعة. يا استطاعة أي الاستطاعة المالية، فالاستطاعة لا تحصل بالبذل إلا إذا كان البذل يحقق ويؤمن نفقات وظيفته الشرعية. فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس إذا وظيفته الإفراد أو القران وبذلوا له التمتع. وطبعا هذا شلون أنا أكون يقيدها البعض اللي يقول إلا تحج حج تمتع، لأن تكاليف حج التمتع هي أكثر من حج الإفراد، فهنا لا يجب عليه القبول. النقطة الثانية: إذا شخص أدى حجة الإسلام وبذل له مال ليحج به، هل يجب عليه القبول والذهاب إلى الحج أو لا يجب عليه ذلك؟ هو مؤدي حجة الإسلام ووهب له مال، بذل له مال ليحج به، هنا يجب عليه القبول والذهاب إلى الحج أو لا يجب؟ الجواب: لا يجب عليه القبول ولا يجب عليه الحج. لماذا؟ لأن نصوص البذل هي واردة لبيان أن البذل يحقق الاستطاعة التي هي شرط لحجة الإسلام. هذا من عرض عليه الحج، هذا الإمام شير يبين أن هذا البذل إذا كان يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام فهنا يلزمه أن يذهب إلى الحج. أما إذا فرض أن الشخص قد أدى حجة الإسلام فمثل هذه الروايات لا تكون شاملة له، ولا يستفاد منها وجوب الحج مطلقا حتى بحق من أدى حجة الإسلام، واضح؟ فإذا مقتضى هذه الروايات هو أن البذل إذا كان لحجة الإسلام فيجب القبول، وأما إذا كان الشخص قد أدى تكليفه وحج حجة الإسلام فهذه النصوص ليس فيها إطلاق تعم مثل هذه الحالة، حالة ما إذا أدى الشخص حجة الإسلام فعليه لا يجب عليه أن يحج ولا يجب عليه قبول ذلك البذل. قال: وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام لا يجب عليه، كذلك الحال يعني شنو؟ لا يجب عليه القبول والذهاب إلى الحج. النقطة الثالثة: إذا فرض أن الشخص استقرت عليه حجة الإسلام وصار محسرا وبذل له مال يفي بنفقة الحج، فهل يجب عليه القبول أو لا يجب عليه القبول؟ الجواب: لا إشكال في أنه يجب عليه القبول فيما إذا انحصر الطريق لأداء وظيفته وحجة الإسلام بقبول هذا المال. إذا ما عنده طريق آخر فيجب عليه أن يقبل، لأن القبول سوف يصير مقدمة واجب، كما هو الحال في الصلاة. الصلاة إذا دخل وقتها صارت واجبة، والصلاة لا تحصل إلا مع الوضوء، فالوضوء مقدم لها، فيجب عليك أن تتوضأ حتى إذا لم تدل الروايات على وجوب الوضوء أو على استحبابه، المكلف يجب عليه أن يتوضأ. لماذا؟ لأن هذا مقدمة لأداء المأمور به، لأداء الواجب، ومقدمة الواجب يجب الإتيان بها عقلا. فكذلك هنا إذا فرض أن هذا الشخص قد استقر الحج في ذمته ولا يتمكن من أدائه إلا بقبول هذا المال، فيجب عليه أن يقبله، يصير القبول مقدمة لأداء المأمور به. يبقى أنه متى يستقر الحج، هذا دائما يرد التعبير في مسائل، في هذه المسائل، مسائل مناسك الحج. الحج متى يستقر على المكلف؟ يستقر الحج على المكلف فيما إذا كان متمكنا من الإتيان به، عند أموال وعند صحة، والطريق مأمون ومفتوح، وكان مستجمع لجميع الشرائط، وهو قد ترك الذهاب إلى الحج من دون عذر، ما عنده عذر، فهنا يستقر عليه الحج، ويجب عليه أن يؤديه بأي شكل، وإن كان فيه عسر أو كان فيه حرج. هذا ما يعبر عنه بأنه يجب عليه أداء الحج ولو متسكعا، ما مستطيع، وإذا ذهب بعسر وحرج عليه نقول مع ذلك يجب عليه أن يؤديه. لماذا؟ لأن الحج قد استقر في ذمته، وهو لم يذهب باختياره، ولم يكن معذورا في عدم ذهابه. فإذا من استقر عليه الحج وصار محسرا بعد ذلك، زالت الاستطاعة، يعني كان يقدر يروح الحج وزالت استطاعته، وبذل له مال، يجب عليه أن يقبل ذلك المال إذا توقف طريق أداء الحج بقبوله. أما إذا ما كان الأمر منحصر بذلك، قال أنا أروح وأحج مثلا، أقترض أموال، أتمكن أقترض أموال وأحج بها، فهنا لا يجب عليه قبول هذه الهبة والبذل، فيقترض ويذهب. أما إذا انحصر الطريق في أنه ما عنده وسيلة لأداء الحج إلا أن يقبل هذه الأموال، بحيث لو لم يقبلها ويجب عليه الحج ولكن بعسر وحرج، فلكي يرفع العسر والحرج فيجب عليه أن يقبل هذه الأموال، فقبول للأموال هو طريق لرفع العسر، للتخلص من العسر والحرج اللازمين له بسبب ذهابه إلى الحج. قال: وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار مقصرا فبذل له، وجب عليه القبول. طبعا هنا وشوف، لاحظ ماذا يقول: وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك، لأن القبول راح يصير مقدمة واجب. وأيضا حتى لو بذل له في هذه الحالة غير وظيفته الشرعية أيضا يجب عليه القبول. افترض هو وظيفته التمتع ولكن بذل له نفقات حج الإفراد وما يتمكن يروح يؤدي حج التمتع ويرفع ويتخلص من العسر والحرج إلا أن يقبل هذا البذل، اللي هو أقل مقدار حجة الإفراد، أقل من تكاليف حجة التمتع، هنا يجب عليه القبول. ما دام لا يتمكن من أداء الحج بغير عسر وحرج إلا أن يقبل هذا المال، يجب عليه أن يقبله، وإن لم يكن هو وافي بوظيفته الشرعية وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك. النقطة الرابعة: من وجب عليه الحج بنذر أو عهد أو يمين أو بسبب إجارة أو بسبب شرط في عقد لازم أو غير ذلك ولم يتمكن من أدائه، ما تمكن، هو نذر أن يذهب إلى الحج والآن ما يتمكن أن يؤدي، وبذل له مال يفي بنفقات الحج، هنا نقول يجب عليه القبول. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يبذل له ذلك المال فقد تحقق الذي هو يفي بنفقات الحج، فهنا تتحقق له القدرة على الإتيان بالواجب من خلال المال المبذول، فيجب عليه الوفاء بالنذر فيما لو نذر الحج، يجب عليه الوفاء بالعهد باليمين، يجب عليه أن يأتي بالحج الإجاري، أن يفي بالشرط إذا كان الحج مأخوذا شرطا في عقد لازم، وهكذا. فإذا بذل المال بمجرد أن يبذل المال وكان كافي لنفقات الحج، فهنا تحصل له القدرة على إتيان الواجب. فإذا حصلت له القدرة إذن يلزمه أن يقبل تلك الأموال، واضح؟ لذا يقول: وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه، يعني نذر، يمين، عهد، إجارة، شرط في عقد، أجر عقد بيع وشراء وشرطة عليه، أن يحج ولم يتمكن من الحج إلا بأن يقبل هذه الأموال التي بذلت له، فيجب عليه. ولم يتمكن منه، يعني وكذلك يجب عليه أن يقبل، ما دام لا يتمكن، فإذا بذل له المال سوف يتمكن ويقدر على الإتيان بالواجب، فيلزمه القبول. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: إذا بذل مال لشخص وقبل أن يصل إليه في الطريق تلف هذا المال أو تلف بعضه، ستلف شلون؟ قطع طرق، ضاع، قطع طرق سرقوا هذا المال، أو ضاع في الطريق، أو أي سبب آخر بحيث تلف هذا المال كله أو بعضه، بحيث البعض المتبقي لا يفي بتكاليف الحاج. فهنا هذا الشخص الذي بذل له يجب عليه أن يحوج أو أنه يسقط عنه التكليف؟ الجواب: ذلك يكشف عن أنه لم يكن مستطيعا، فيسقط عنه الوجوب لانتفاء الاستطاعة، بل أصلا هذا يكشف عن أنه من البداية هو لم يكن مستطيعا، فلم يجب عليه الحج من البداية. قال: مسألة 50، لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، واضح؟ النقطة الثانية: إذا فرض أن هذا الشخص الذي تلف المال المبذول له كله أو بعضه، هذا الشخص كان متمكنا أن يستمر بالحج، عنده أموال غير هذه الأموال التي بذلت له، فهنا هل يجب عليه الاستمرار بالحج أو لا يجب؟ الجواب: يلزمه أن يستمر، يتمم تلك النفقة فيما لو تلف البعض من الأموال التي عنده، وحينئذ يلزمه الاستمرار لأنه يعد مستطيعا حينئذ، ولو بالاستطاعة التلفيقية من أموال منه ومن غيره، وقلنا أن الاستطاعة التلفيقية هي كافية في تحقق الوجوب. نعم، في مثل هذا النحو من الاستطاعة يلزمه الرجوع إلى الكفاية لما تقدم من أن الاستطاعة البذلية، الاستطاعة الملفقة حكمها حكم الاستطاعة المالية، يلزم فيها الرجوع إلى الحاج. يعني هذا المكلف إنما يجب عليه الاستمرار بالحج فيما إذا فرض أنه إذا صرف هذه الأموال التي عنده لا يلزم من ذلك أن يقع في حرج بعدما يرجع من الحج، بحيث يتمكن أن يؤدي، أن يعول بنفسه وبعياله. أما إذا كان صرف لهذه الأموال اللي يتمم بها نفقة الحج موجب لوقوعه في العسر والحرج والتكفف، وأن يعيش حالة من الفقر بعدما يرجع، فهنا لا يجب عليه الحج لعدم تحقق الرجوع إلى الكفاية، فيلزمه أن يحتفظ بتلك الأموال للنفقة على عياله وعلى نفسه. قال نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله، بأن كان مستطيعا من موضعه، من موضعه مستطيع ووصل مثلا إلى المدينة وتلف هذا المال المبذول، لكن عنده أموال يكمل بيها من المدينة ويكمل بقية المناسك، فهنا يلزمه الاستمرار بشرط الرجوع إلى الكفاية. يعني إذا صرف هذه الأموال التي عنده لا يلزم من ذلك أن يقع في عسر وفقر وحرج وحالة من التكفف والتعفف بعدما يرجع من الحال. إذا استلزم وقوعه في العسر فحينئذ لا يجب عليه الاستمرار بالحج. بأن كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام. ليش يجزئه؟ لأنه مستطيع، غايته الاستطاعة ملفقة، وقلنا الاستطاعة تتحقق بالتلفيق، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية. فإذا يرجع إلى الكفاية وعنده ما يكفيه لنفقة نفسه وعياله فيجب عليه الحج، أما إذا لا يوجد عنده ما يكفيه فهنا لا يجب عليه الحج. مسألة 51 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.